بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان لعام 1434، وضمن كتب ورسائل الدورة العلمية 51 في مجمع أهل السنة، نأخذ رسالتنا هذه 89، وهي بعنوان إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان. فإن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن عيسى عليه السلام حي في السماء، كما قال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه. وأما قول الله سبحانه وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فالمراد بالوفاة هنا النوم وليس الموت، والله سبحانه وتعالى قد سمى النوم وفاة، فقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. ولهذا قالوا النوم هو الموتة الصغرى. فقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك، أي ملق عليك النوم ورافعك إليه، وليست الوفاة التي هي الموت. فإن عيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عيسى في آخر الزمان كسر الصليب، لأن الصليب هذا باطل وشعاره باطل، شعار باطل، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وما يقبل إلا الإسلام، خلاص ما يقبل الجزية، ما يقبل إلا الإسلام. وينزل المسيح عيسى بن مريم وهو مسيح الحق، فيقتل مسيح الدجل وهو المسيح الدجال، فمسيح الحق وهو عيسى يقتل مسيح الباطل وهو المسيح الدجال، وهذا يكون في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله بباب لد، يقتله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام. أما الآن فعيسى حي في السماء، بل رفعه الله إليه. وإنما ألقى الله الشبه على عيسى عليه السلام وأراد من يقتله أن يقتله، فألقى الله شبهه على أشقاهم، على أشقى رجل هذه الطائفة الذين أرادوا قتل عيسى، فألقى الله شبه عيسى على هذا الرجل المتمرد فظنوه عيسى فقتلوه. ولهذا قال العلماء: هؤلاء قتلوا عيسى حكما وإن لم يقتلوه حقيقة، هم قتل أصلا، قتلتهم في الحكم، فعقابهم عقاب من قتل النبي، وإن لم يكن حقيقة فعلهم هو قتل النبي، فإن الله سبحانه وتعالى عاصم عيسى عليه السلام من القتل، ولكن شبه لهم، شبه لهم، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه إيه؟ شبه لهم. فالنصارى جميعا يعتقدون قتل عيسى، وأنه إنما قتل ليخلص البشرية من إيه؟ من ذنوبها، سبحان الله. ونحن مسلمين لا نعتقد ذلك، نعتقد أن عيسى في السماء، نعتقد أن عيسى فين؟ في السماء، ورفعه الله سبحانه وتعالى إليه، وهم يعتقدون أن عيسى قتل. النصارى ما يعرفون نبيهم، ما يعرفون نبيهم، وهم يعتقدون فيه اعتقادا يخالف اعتقاد عيسى عليه السلام، هم يقولون هو ابن الله، أو يقولون باسم الآب والابن وروح القدس، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد أو كذا، لا يعرفون من عيسى ولا من رب عيسى، ويخالفون عيسى ولهذا قال تعالى: وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أنت قلت كده؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهذا نحن أولى بعيسى من النصارى وأولى بموسى من اليهود. من أتبع عيسى على الحقيقة؟ نحن. من أتبع موسى على الحقيقة؟ نحن. من أتبع نوح على الحقيقة؟ نحن. نحن أتبع هؤلاء الأنبياء، لا نكفر بأحد من الرسل، ونصلي ونسلم عليهم جميعا، ومن كفر برسول كفر بجميع الرسل، من كفر بعيسى كان كافرا بمحمد، ومن كفر بمحمد كان كافرا بعيسى، لا نفرق بين أحد من رسله. إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا. فهذه رسالة تؤكد هذا مع تأكيد خروج المهدي، رجل من آل بيت رسول الله يخرج في آخر الزمان، ليس المهدي الذي خرج سنة 1400 هجرية واحد تقريبا في السعودية وقالوا هذا هو المهدي المنتظر محمد بن عبد الله في فتنة تسمعون عنها وهي فتنة جهيمان، فجهيمان فتنته هذه، وكان معهم رجل يسمى محمد ابن عبد الله، وحصل الرجل هذا كان عنده عبادة ظاهرة، وحصل انه بعض الناس رأى رؤى كثيرة له انه هو المهدي المنتظر، وطبعا الشيطان بيتلاعب بالأمة حتى فعلا كان في رؤى ان محمد ده ابن عبد الله، هذا محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، هذا المهدي المنتظر. حصلت رؤى ففتن الناس بذلك، ودخلوا الحرم على اساس ان ايه بقى محدش يقدر يجي منهم، والجيش سوف يأتي جيش من الشام ويخصب بأوله وآخره. وقيل بأن هذا الرجل لما رأى المسألة غير المسألة يعني الشرعية، قيل إنه أراد أن يرجع ولكن قتله جهيمان، قتله هو جهيمان، جهيمان قتله الذي كان معه لما قيل أنه يرجع. وبقيت فتنة في الحرم عظيمة جدا جدا يا إخواني، حوالي 3 أسابيع أو 20 يوم تقريبا لا يؤذن في الحرم، لا يؤذن في الحرم، ضرب في الحرم، واستولوا عليه وفعلوا ما فعلوا، قاتل الله الجهل وقاتل الله الفكر المنحرف، قاتل الله هذا كله. نعم. فلكن المهدي سوف يخرج في آخر الزمان، وهو حقيقة وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه رسالة للشيخ العلامة السلفي حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد رأيت في المجلة المسماة المسلمون مقالا عبد الكريم الخطيب أنكر فيه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهور المهدي في آخر الزمان، وما أخبر به من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، كل هذا أنكره. وطبعا في من أنكر خروج المهدي ممن ينتسب إلى العلم، قد أنكر خروج المهدي، ولكن أهل السنة يثبتون خروجه ويقولون بأن الحديث فيه بين صحاح وحسان وضعاف. قال الشيخ التويجري: وهذه جراءة عظيمة وخطيرة جدا، لأن إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقابلته بالرد والاطراح يدل على الاستخفاف بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستلزم مشاقته واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولا شك أن كثير من الناس يا أخواني عنده جرأة في رد الأحاديث حتى ولو كان في البخاري ومسلم، وأنتم تعلمون أن العقلانيين الذين يخرجون على القنوات الفضائية ينكرون أشياء معلومة من الدين بالضرورة. اللي ينكر النسخ، في يقول لك مفيش نسخ في القرآن، واللي ينكر الرجم، واللي ينكر عذاب القبر ونعيمه، واللي يرد بعض أحاديث زي فقع موسى لعين ملك الموت وغير ذلك، وحديث الذبابة. بعض الناس عندهم جرأة جدا على الحديث. هذا البنا الذي مات اسمه ايه؟ لا عبد الرحمن ولا من؟ جمال. هذا جمال يرد يقول انا بأضعف 600 حديث في البخاري، وهو لا يعرف اصلا شيئا في العلم. هذا الذي كان يفتي بان الواحد اذا دخن في رمضان سيجارتين فلا يفطر، خد سجارتين كده ما يفطرش، يقول لك اصل السجاير لا طعام ولا شراب. يتجرع على البخاري ويرد 600 حديث. وهذا مصطفى محمود كان أيضا ينكر جملة من حديث البخاري، ينكر ويرد حديث البخاري جملة كبيرة من حديث البخاري، مع أن هؤلاء سبحان الله تبوأوا في المجتمع منزلة معينة، إلا أنهم جهال بالدين، لأن الناس ليس عندهم تمييز، ليس عندهم تمييز. فقال رحمه الله: وليس إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الهين، ولهذا الصحابة كانوا يعظمون السنة يا إخواني، لا ينكرون الأحاديث بل كانوا يعظمون السنة أيما تعظيم. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مر على قريب له شاب وهو يخذف بالحصى، فقال: لا تفعل ذلك، فإن النبي نهى عن ذلك، فإنه يفقه العين ويكثر السن، ليه ترمي بالحصى؟ النبي نهى عن ذلك. ثم مر رضي الله عنه مضى وعاد فوجد الشاب ماذا يفعل هذا أيضا، فقال: أقول لك نهى النبي عن ذلك وتفعل؟ والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. مش اليوم احنا نستهزئ من الحديث ونسخر من الحديث ونرد الحديث بمنتهى البساطة، تقول قال رسول لك يعني احنا في ايام الرسول، احنا الان في ايام الرسول، يعني انت عاوز ترجع الرسول يحكم النهارده؟ يعني هنرجع نرجع حكم الرسول النهارده؟ بقى احنا في عصر الطيارة والصاروخ والقنبلة والقنابل العنقودية تقول الرسول؟ والعياذ بالله، من اعتقد هذا كفر، من اعتقد هذا الاعتقاد، من اعتقد ان شريعة محمد لا تصلح لكل زمان ومكان يكفر بالله العظيم. ولهذا يا اخواني المذيعون الذين يتكلمون بهذا على خطر عظيم، يقول لك احنا دين ايه اللي احنا عايزين، دين شريعة ايه اللي عايزين يحكمونا به؟ احنا دلوقتي في 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 وقت شريعة، شريعة ايه؟ للأسف. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالشريعة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. النبي نفسه: أم لهم شركاء وشرع لهم من دين ما لم يأذن به الله. هذا أمر في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وليس إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الهين، ولهذا جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني الرجل ما يمنع المرأة إذا أراد أن تأتي إلى المسجد وتصلي ما يمنعها. فقال ابن له: والله لنمنعهن. النبي يقول لا تمنع ما الله، وهذا يقول والله لن نمنعهن. هو ما يريد أن يعارض الأحاديث، لكن يريد أن يقول بأن النساء حصل لهن من الترخص ويعني التبرج وكذا ما يوجب درء الفتن هذه. لكن ولو قال الراوي: فأقبل عبد الله بن عمر علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نمنعهن؟ فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم قول الرسول من تعظيم النبي لو كان حيا. ولهذا بعض الناس يقول: ده أنا يا شيخ شفت الرسول، يبقى فرحان جدا وشاف شيطان أصلا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل الشيطان في صورته. تقول له: أنت شفت الرسول؟ يقول لك: آه، مبسوط جدا وجاي وما بيصليش أصلا. شاف الرسول، شفت إيه بقى؟ شفت رجل يا شيخ وشه زي اللبن الحليب، أبيض فأبيض ولحية بيضة، والله هذا ليس الرسول. أبيض فأبيض، ده مش الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وشعراته شعراته البيضاء فين؟ في حتت قليلة جدا. لأن شوف أبيض فأبيض ده ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ولماذا هذا الفرح؟ شفت الرسول. طيب هذا كلام الرسول، أين أنت من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنت يا أمة الله، يا امرأة متبرجة، لماذا لا تتحجبين؟ هذا أمر الرسول وأمر الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، ها؟ لما نزل الحجاب على النبي وتلى النبي الآية وعاد الرجال بالآية إلى البيوت، قالت عائشة: فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. فيش وقت، الآية نزلت بالليل، تلى الرجال الصبح، شهدنا صلاة الصبح مع النبي وهن إيه؟ متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. تعالى النهارده انت تقول في الجامعه في الطرق في المواصلات في اي حاجه البسي الحجاب يا بنتي، البسي الحجاب. ماذا ستقول لك؟ والله يا اخوانا اذكر، والله او من سنه حوالي 85 ميلادي، يعني ما كانش لا في لحيه ولا حجاب في المنطقه هنا، منطقه القرى والارياف ما كانش في حاجات من الحاجات دي خالص. وامر على بعض بنات ثالثه ابتدائي ثانيه ابتدائي في نفس السن كده، ففي بنت لابسه شرب وبنتين كده كشفات، فانا بقول يا بنتي البسي حجاب زي ايه؟ زي زميلك حطوا حاجه على شعرك كده، لسه بنت صغيره بس 85، يعني من كام سنه فاتوا دلوقتي؟ من كام سنه يا اخواني؟ 27 28 سنه، سنه في عزبه البنابون اهو، حته عزبه اسمها عزبه البنابون اهو، عزبه صغيره كده، من 28 سنه عزبه هنا. فنظرت الي البنت وانا راجل صاحب لحيه وقالت ايه؟ وقالت: ايه التخلف ده؟ ايه التخلف ده؟ يعني الحجاب تخلف، الحجاب تخلف من بنت صغيره ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي، ده من 28 سنه فاتوا. امال النهارده بقى في عصر الدبابه تقول ايه يعني؟ بقى هنا في عصر الدبابه هيقولوا ايه الحجاب ايه؟ فإن الله وإن الله راجع. فأصبح حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد لا يأبه لها كثير منها. تقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه ولا يحرث فيه شيئا، ولقد كان الصحابة يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الرسول فعلى العين وعلى الرأس. وليس إنكار الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الهين، لأن الله يقول: وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا يدل على وجوب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ويدل أيضا على أن عصمة الدم والمال إنما تكون لمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء به، ومن لم يؤمن به وبما جاء به فليس بمعصوم الدم والمال. وفي هذا أبلغ تشديد على من يرد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضها برأيه أو برأي غيره. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. من رد حديث رسول الله فهو على شفا ايه؟ هلكة. وقال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. إذا علم أن ده حديث الرسول ثم رده ولا تأويل له فإنه يكون كافرا. قال البربهاري في شرح السنة: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، وإنما يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم. وقال أيضا: لا يخرج أحد من أهل القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وقال أيضا: من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. طبعا هذا رد السنة إذا لم يكن بتأويل، لكن لو رد السنة بقى خبر أحد التأويلات هذه فهذا يعني تكون شبهة لا يقال بكفره حتى تقام عليه الحجة التي من أنكرها يكون كافرا. وقال إبراهيم بن أحمد بن شرقل: من خالف الأخبار التي نقلها العدل عن العدل موصولة بلا قطع في سندها ولا جرح في ناقليها وتجرأ على ردها فقد تهجم على رد الإسلام. وقال ابن حزم في كتاب الإحكام: جاء النص ثم لم يختلف فيه مسلمان في أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ففرض اتباعه، وأنه تفسير لمراد الله في القرآن وبيان لمجمله. وإذا علم ما ذكرته من الآية والحديث وأقوال أهل العلم في التشديد على الذين يردون الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أيضا أنه قد ثبت في ظهور المهدي في آخر الزمان 10 أحاديث. وقد ذكرتها وذكرت كلام العلماء في تصحيحها في أول كتاب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، فلتراجع هناك. وأما خروج الدجال فقد جاء فيه أكثر من 190 حديثا من الصحاح والحسان، وقد ذكرتها في الجزء الثاني من إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فلتراجع هناك. وكل هذه طبعا ثابتة، خبر المهدي كما قلنا في الأحاديث الصحيحة وفيه الأحاديث الحسنة وفيه الأحاديث الضعيفة، وكلها يثبت بها خروجه. والدجال كذلك جاءت أحاديثه في الصحيحين وفي غيرهما، وقد تواترت الأحاديث في خروج الدجال من وجوه متعددة ذكرتها في إتحاف الجماعة. ولو لم يكن منها سوى الأمر بالاستعاذة من فتنة الدجال في كل صلاة لكان ذلك كافيا. فنحن في كل صلاة ماذا نقول يا أخواني؟ في كل صلاة قبل أن نسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. ذكرتها في إتحاف الجماعة ولو لم يكن منها إلى هذا الحديث لكافى. والرد على من أنكر ذلك: وقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إنه سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. سبحان الله، وحصل هذا. وهذا الأثر له حكم المرفوع لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، وذلك لا يقال من قبل الرأي وإنما يقال من عن توقيف. وقد ظهر مصداق ما جاء فيه من التكذيب بالدجال وغيره، فأنكر الطوائف كثيرا من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية. هناك طوائف من الخوارج والجهمية أنكروا ذلك بالكلية. ورد الأحاديث الواردة فيه ذكر ذلك ابن كثير في النهاية، قال: وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصاحب شرح السنة فهو علي بن عبد العزيز البغوي، وصاحب المسائل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، فالأول عم الثاني. نعم. قال الشيخ حمود التوجري رحمه الله تعالى: وذكر النووي في شرح مسلم أن مذهب أهل الحديث وجميع المحدثين والفقهاء والنظار إثبات خروج المهدي خلافا لمن أنكره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. هؤلاء الذين ما تركوا لنا أصلا من أصول الدين إلا شوهوا حتى خروج الدجال، وقد جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة على إنكار خروج الدجال كثير من المنتسبين للعلم في زماننا وقبله بزمان، وأنكر بعضهم كثيرا من أشراط الساعة مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يتأوله على ما يوافق عقليته الفاسدة. وقد ذكرت بعض أقوالهم في إتحاف الجماعة فلتراجع هناك. ولو كان الذين أشرنا إليهم أهل علم على الحقيقة لم ردوا شيئا من الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل العلم طريقتهم أخذوا حديث رسول الله وعدم رد شيء منها ولا تأويلها التأويل الفاسد. ولكانوا يقابلونها بالرضا والقبول والتسليم كما قال سبحانه وتعالى وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والإنسان ما يرد الحديث لكونه لا يوافق عقله أو لا يوافق مذهبه ومعتقده، بل الإنسان يبني معتقده ويبني مذهبه على السنة الواردة. وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فقد جاء فيه آيات من القرآن، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار بنزوله، وأنه يقتل الدجال ويكون في هذه الأمة حكما عدلا وإماما مقسطا، وجاء في ذلك آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وذكر بعضهم الإجماع على نزوله، وأنه لم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكروا الفلاسفة والملحدة ممن لا يعتد بخلافهم، وقد ذكرت ذلك مستوفا في اتحاف الجماعة فليراجع هناك. وهذا من فضل الله أن هذه الأمة بدايتها هذا النبي، بداية هذه الأمة هذا النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاية هذه الأمة أيضا مع النبي عيسى بن مريم عليه السلام. فبداية هذه الأمة نبي ونهاية هذه الأمة نبي، فهذه أمة عظيمة مباركة، وأن الحق باق فيها إلى قيام الساعة. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم نزل عيسى لا لينشئ طائفة جديدة من المؤمنين، بل نزل عيسى مع طائفة المؤمنين، فوجد طائفة قائمة والحمد لله بالعدل وقائمة بالسنة والحمد لله. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأما ما جاء في العنوان الأول من نزول عيسى في آخر الزمان فهل هو حقيقة يؤكدها القرآن أم مسألة تتنافى مع الإسلام؟ فجوابه أن يقال بل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حقيقة يؤكدها القرآن، حقيقة يؤكدها القرآن. قالت الله تعالى في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، فيجب الإيمان بذلك لقوله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في ذلك آيتان من القرآن، إحداهما قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن عباس رضي الله عنهما قبل موت عيسى بن مريم، إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير للعلماء في ذلك قولان، منهم من يقولها عائد على عيسى أي قبل موت عيسى فيؤمن به، ومنهم من يقول قبل موته الضمير يعود على الشخص نفسه فإنه يؤمن بعيسى قبل موته هو. وروى الحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال خروج عيسى بن مريم، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وفق الذهبي في تلخيص، يعني فسر الآية بخروج عيسى بن مريم. وروى أبو بكر الآجري في الشريعة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يعني أنه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمنون به، ومن الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فيكون هناك قوم من النصارى إذا نزل عيسى آمنوا به قبل أن يموت عيسى عليه السلام. وهذا القول هو الصحيح في تفسير الآية، وقد اختاره ابن جرير وابن كثير، وبه يقول أبو مالك والحسن والقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. قال الحسن والله إنه لحي الآن عند الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون، رواه ابن جرير. شوف سبحان الله، أمتنا يا إخواني أمة الإسناد وأمة الأئمة، شوف اختار ابن جرير وابن كثير وبه قال أبو مالك والحسن والقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إيه الحسن سبحان الله، أئمة في كل مسألة تجد أئمة متوفرون. هذا ليس في أمة سابقة، هذا ليس في أمة سابقة، كما قلت لكم الأمة السابقة ما عندها سند لكتاب الله عز وجل، ما عندهم سند لا توراة ولا إنجيل. وهذه الأمة الحمد لله فيها الأئمة وفيها العلماء الناصحون الراسخون الذين يواصلون الليل بالنهار يتعبون من أجل النصح للأمة. ولهذا يا أخواني أعظم طائفة على الإطلاق في هذه الأمة هي طائفة العلماء، طائفة العلماء بعد النبي والصحابة، طائفة العلماء الذين ينصحون للأمة نصحا عظيما ويبينون للأمة أمر دينهم، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم
طيب خلينا اقول البقين يا محمود عشان نخلص, ما تقطعش السير يا محمود, خلينا نخلص الاول. ها لا لا, عيسى قبل, عيسى قبل نزول عيسى والطائفة المؤمنة, ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى لشر الخلق فعليهم تقوم الساعة, حينئذ تنزل بقى الآيات متواترات. أما عيسى عليه السلام فهو مع العصابة المؤمنة, عيسى والمؤمنون أحياء, ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق عليهم بقى تقوم الساعة, وتتتابع هذه الآيات. قال وأما قول من قال من المفسرين إن الضمير في قبله قبل في قوله قبل موته يعود إلى الكتابي فليس فيه معارة ولا تقدم, فقد يؤمن كل كتابي عند احتضار بأن عيسى عبد الله ورسوله ولكن لا ينفع إيمانه في هذه الحالة, وأما الذين يؤمنون به بعد نزوله في آخر الزمان فإن إيمانه بينفعهم, يعني على التأويل الثاني, وإن من أهل الكتاب يعني وأي أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن النبي قبل موته فيؤمن بأنه عبد الله ورسوله لكن ما ينفعه. ليه؟ لأنه إيمان وقت الغرغرة فبينفعه ذلك, لكن آخر الزمان يؤمن به أهل الكتاب فينفعهم إيمانهم. الآية الثانية قوله تعالى وإنه لعلم للساعة, وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة والأعمش وإنه لعلم للساعة فتح العين واللام لعلم أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة, وهذا طبعا ليس من قراءات العشر المتواترة ولكن من قراءات ابن عباس وقتادة أبو هريرة وقتادة والأعمش من القراءات الأربعة عشر بفتح العين واللام أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة. قال ابن عباس وإنه لعلم الساعة قال هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة, رواه أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم الطبراني والحاكم المستدرك وصححه هو الذهبي, وقد رواه ابن حبان في صحيح والحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لعلم قال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة, صححه الحاكم والذهبي. وقد روى عن أبي هريرة ومجاهد والحسن والقتادة وأبي العالية وأبي مالك وأكرمة والضحاك نحو قول ابن عباس رضي الله عنهما. ومما جاء في الآيتين والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وما قاله ابن عباس وابو هريرة وغيرهما من السلف في تفسير الآيتين من سورة النساء وسورة الزخرف يعلم أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حق, والحق لا يتنافى مع الإسلام, ومن زعم أن نزوله يتنافى مع الإسلام فهو ممن يشك في إسلامه. ايه نزول يتنافى مع الإسلام؟ ايه الإشكالية في هذا؟ ايه الإشكالية في هذا؟ وهل الإسلام إلا استسلام؟ قال الله قال رسول من الأمور الغيبيات فنحن نؤمن بها, هل الإسلام إلا هذا؟ الإسلام ما هو إلا الاستسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل, فالإسلام هو الاستسلام, ليس الإسلام هو المشاقة والمنازعة والمجادلة, بل الإسلام هو الاستسلام, لأنه لم يحقق الشهادة بأن محمد رسول الله إذ لابد في تحقيقها من التصديق بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب مما كان فيما مضى وما سيكون في المستقبل, هذا هو الإسلام. وأما قول بعض المتخرصين إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى كلها مزيفة لا يقبلها العقل, قاتل الله عقله, لا يقبلها العقل, وكان العقل هذا شرع وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا, فالله عز وجل وكأنه أرسل العقل ليكون شاهدا على الناس شاهدا بالإسلام. فجوابه أن يقال هذه مكابرة لا تصدر من رجل له أدنى مسكة من عقل ودين, وإذا كان عقل المرء فاسدا فلا شك أنه يتصور الحق في صورة الباطل, صح؟ الواحد ما يكون أعشى ولا ما يرى فإنه يرى أمام قد يرى أمام خيالات رجل سيارة كذا وليس كذلك, فالإنسان إذا انطمست بصيرته لا يرى حقا أبدا, الحق ما يرى يا إخواني إلا صاحب عينين صحيحتين أما صاحب الباطل فلا يرى الحق وإن كان شمسا في رابعة النهار. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. خذ يا عم اقرأ القرآن بيقوله قرآن فيه الشيخ حاج تب السنة هو شوف البخاري بوب البخاري يقول ها سامعت ناس يقولون قولا فأقوله ما يبصر ما يبصر ولا يعي ولا يعقل ولا يبصر الحق إلا صاحب العينين الصحيحتين فقط إلا من نور الله عز وجل بصيرته. وقليل ما هم في الوجود قليل هؤلاء الذين يبصرون الحق على طريقته. أما من أعمى الله بصيرته فلا يرى حقا بل والعقاب أن يرى الحق باطلا والباطل حقا. وهذا من أعظم العقوبة أن لا يرى هذا شيء إنما أن تنقلب الرؤية فيرى الحق باطلا والباطل حقا هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والله يا أخواني ترى كثيرا من الناس أمامك على هذا وتسمع كلامهم على هذا. واحد بعث ورقة لعلها تكون قريبة. شوف ال كل دي أسئلة مش عارف. تجين تسألوا بقى مو ورقة طويلة كده. واحد مش عارف وكيل في الأزهر ولا مش عارف فين طيب خلاها دلوقتي. المهم هو يقول لك انا روحت اران وصلتنا الجمعه ولا بيسبوا الصحابه ولا اي حاجه خالص ولا اي حاجه خالص ما بيسبوش. وبعدين اصلا حتى لو سبوا النبي يقول سباب المسلم في سوق واقتلوا الكفر مش كفار. النبي يقول سباب المسلم في سوق واقتلوا الكفر يعني حتى لو حد سب يوم هذا فسق وليس ايه وليس كفر. انما هو راح اران وخطب الجمعه هناك ومفيش حد بيسب ما لاش حد بيسب الصحابه وهناك يعني شوف انظر الى المكابره. يعني أنت تريد أن تعارض التاريخ تريد أن تعارض التاريخ وأن هؤلاء لا يسبون الصحابة. هذا هي نعم. يقول رأيت رجل على التلفزيون يقول أنا ذهبت إلى إيران وخطبت في المساجد هناك ولم أجد أحد يسب الصحابة ولا شيء. شوف الكذاب المفتري الكذاب المفتري هذا كذاب ومفتري لا أحد يسب الصحابة. وهؤلاء يا أخواني على فكرة لو أرادوا أن يجعلوا الروافد يسبون الصحابة لجاء بالأدلة أكثر منك. لو أراد أن يبين أن الشيعة يسبون الصحابة لقال ذلك وجاء بأدلة أكثر منك زي الخروج والمظاهرات. تعرف أنت لو أراد هؤلاء أصحاب الخروج هؤلاء لو أرادوا أن يتكلموا في السنة الآن ويقول بعدم الخروج والله لا هشام البيالي ولا عباس ولا اي حد يقدر يكلمهم. واخد بالك هتلاقي كلام ايه بقى والنقولات تمام وكتب السنه فدول عندهم اوراق عمل. دول اصحاب اوراق عمل كل مرحله لها ايه لا ورقه. زي صاحبهم الكبير لما اراد ان يتوب واراد ان يرجع واراد ان يغير الدفه قال يا جماعه بقى السياسه ودعونا من السياسه وخلينا نعلم الامه الفقه والتحديد بس مش قادر يصبر مش قادر ومفكر المساله رموت. لا مسائل الهدايه والضلال والتوفيق والخذلان ليست في يدك. انت ظننت ان الامر في لسانك ها تجيب الناس يمين شمال لواحه للبشر. لا الا الهدايه. لو اردت ان تقرا رسول الله الامام احمد مش هتقدر هتتخانق هتموت. لا يمكن. ليس المسألة رهن إشارتك. أقرأ السنة أجيب السنة. عاوز أبقى شيخ سلفي أبقى شيخ سلفي. عايز أبقى شيخ خلفي لا. وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. دي يا ابني مش بالشطارة ولا بالذكاء ولا بالفهلوة. السنة ما فيش فيها فهلوة. السنة لا السنة فيها إقبال وسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول وحتى لو مسلم سب الصحابة فإن النبي يقول سباب المسلم في سوق وقتله كفر فهذا فسق وليس بكافر ولا يخلد رجل قال لا إله إلا الله في النار. فانظر إلى الضلال كيف أنهم يشوشون على الناس. بل حتى مش الروافض النصارى، أنا أسمع أحدهم يقول لا فرق بين الناس باعتبار الأديان، بل الفروق بين الناس باعتبار التقى والعمل الصالح. كل ما تكون أتقى وتعمل صالح يبقى أنت مقبول، سواء يهودي نصراني مسلم. ليه بقى؟ الدليل من القرآن أصلا، إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين أمنوا وإيه من كله، من كله من آمن وعمل صالحا من اليهود والنصارى والصابئين وكل أحد. فانظر كيف يلبس على الناس من هؤلاء. ولهذا أخطر يا أخواني، أخطر أناس في المجتمع، في أي مجتمع، مجتمعات مش وزارة الداخلية وحاكم ظالم وفاسد، أخطر ناس، أخطر ناس أصحاب العلم الذين يواجهون الناس بالدين، أخطر ناس. وأصلا دي صناعة إبليس، هذا عمل إبليس الأساسي، عمل إبليس أن ينسخ إبليس من نفسه صورا متعددة فيتكلم، لأن إبليس مش هيطلع للناس على صورته، إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. ولكن كما قال تعالى ولكن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإنهم لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تلاقي لسن فصيح تحسبه صادقا وهو أكذب الناس. فهذا درس إيه؟ درس اللي بيروح لك أنا روحت إيران وليتهم لا يسبون الصحابة. يعني أنت لا تعلم بالتاريخ يا من تقرأ، أنت لا تعلم أنه الروافض يسبون الصحابة؟ أنت لا تعلم هذا؟ قال وأما قال وأما قول المتخرسين إن الأحاديث الواردة في نزول عيسى كلها مزيفة لغلو العقل، فجواب أن يقال دي مكابرة لا تظن من رجل له أدنى مسكة من عقل ودين، وإذا كان عقل المرء فاسدا فلا شك أنه يتصور الحق في صورة الباطل. يا سلام يا سلام، فائدة فائدة. ده بقى مش هتركب لك نظارة ولا تركب لك كذا، وما هتركب إيه؟ تركب قلبا جديدا. والقلب جديد تبجيبه منين؟ من رب القلوب. طب ازاي؟ ما المؤهلات؟ مرغ جبهتك في الارض، مرغ جبهتك وقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا انما ما يحتاج هذا النظارة يا اخوان، ما يحتاج هذا النظارة، يحتاج قلبا جديدا، وهذا القلب عند ربه. وقد جاء في نزول عيسى عليه السلام اكثر من 50 حديثا مرفوعا اكثر من الصحاح والباقي غالبه من الحسان، فمن زعم أنها كلها مزيفة فلا شك أنه فاسد العقل والدين. وأما قول المتخرص إن نزول عيسى لا يقره المنطق، إحنا بين أساتذة منطق، منطق وعقل، لا يقره منطق، لا يقره عقل، زي اللي كان طالع في صاروا لك الحكماء العقلاء، ما في العلماء، ما في العلماء. فجوابه أن يقال أما المنطق المستقيم والعقل السليم الذي يدور مع الحق حيثما دار فإنه لا يتوقف عن قبول ما جاء في كتاب الله تعالى وما توتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح في آخر الزمان. وأما المنطق المنحرف والعقل الفاسد فإنه لا يتوقف عن رد الحق وعدم قبوله، ولا عبرة بالعقول الفاسدة ولا بأهلها. قاعد لا عبرة بالعقول الفاسدة ولا بإيه؟ ولا بأهلها. وأما قوله هو مستحيل كمان، يعني لا عقل ولا منطق وهو مستحيل، فلأن محمدا وآخر الأنبياء بنص القرآن، لأن محمدا وآخر الأنبياء بنص القرآن لكم مستحيل، لأن عيسى أصلا محمد هو آخر الأنبياء، عيسى إذا نزل يكون عيسى آخر الأنبياء. فجاوبوا أن يقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد ولا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بكتاب الله وسنة رسوله محمد، ويكون واحدا من هذه الأمة. ولهذا بعض العلماء يلغز، يقول لك من افضل هذه الامه؟ تقول انت على طول ابو بكر الصديق، يقول لك لا عيسى ابن مريم. بعض العلماء يلغز بهذا، يقول ان عيسى افضل هذه الامه. ليه؟ لان عيسى عليه السلام ينزل رجل من هذه الامه، ينزل رجلا من هذه الامه، فيكون ايه؟ فيكون هو خير هذه الامه. لكن يقال هذا نبي، إنما نزل لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وفي رواية لمسلم: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن زهري عن نافع عن أبي هريرة فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم. فأمكم منكم، إما يقال رجل منكم يبقى فأمكم منكم يعني رجل منكم، وإما فأمكم منكم أي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، رحم الله الأئمة والعلماء، لولاهم لكنا كالبهائم. اي والله يا أخوان، هذه المائدة العظيمة المباركة التي يجب الرجوع إليها العلماء. وقال أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى وإمامكم منكم أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وروى الإمام أحمد بن سنان صحيح الشيخين عن صبورة ابن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال خارج، فذكر الحديث وفيه: ثم يجيء عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، فيقتل الدجال، ثم إنما هو قيام الساعة. وقد رواه الطبراني وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. وروى الطبراني أيضا في التبري والأوسط عن عبد الله بن مغفل قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أهبط الله تعالى إلى الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. فذكر الحديث وفيه: ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته إماما مهديا وحكما عدلا، فيقتل الدجال. قال الهيثمي رجاله ثقات، في بعضهم ضعف لا يضر. قلت: الحديث قبله يشهد له ويقويه. وأما قوله في أحد العناوين: لو كان من أصول الاعتقاد برجعة المسيح أو ظهور الدجال أو المهدي لجاء ذلك في القرآن صريحا محكما، يعني لو كان الكلام ده من الأصول، من أصول الاعتقاد، لجاء هذا في القرآن إيه؟ مصرحا به. فجوابه أن يقال: كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بوقوعه فالإيمان بواجب، وذلك من تحقيق الشهادة لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها من أصول الإيمان. وليكن المرء مؤمنا معصوم الدم والمال حتى يحقق الشهادة بالرسالة، لقول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. رواه مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بظهور المهدي في آخر الزمان وبخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فوجب الإيمان بذلك تصديقا لقول الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعملا بقول الله: وما تكن رسول فخذوه، وبما جاء في آيات كثيرة من الأمر بالإيمان بالرسول والإيمان به لا يتم إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق أخباره والتمسك بسنته، وعملا أيضا بما جاء في حديثه في حديث أبو هريرة الذي تقدم ذكره. وأما قوله: ثم كيف يملأ المسيح الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا، وهل هذا من سنة الله في الحياة الإنسانية؟ وكيف يفيض المال عند رجعة عيسى فلا يقبله أحد؟ طبعا ده كله يا أخواني إدخال الأمر العقلي في المسألة، فهذا نحى الشريعة ونحى أخبار النبوة وصار يحاكم إلى عقله. فجوابه أن يقال: من علم أن الله على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان، وعلم أيضا أن رسول الله لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا بالصدق، لم يشك في شيء مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله، ولا يعارض على أخبار الصدق المصدوق بكيف ولما وغير ذلك من أنواع الاستفهام الذي يدل على الشك فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به. وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما قوله: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو شكنا أن ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، فجوابه أن يقال إن الكاتب قد صحف في لفظ الحديث حيث قال فيه ويضع الحرب، والذي في الحديث ويضع الجزية. ومن تعمد التصحيف في أقوال الرسول فهو داخل في عداد الكذابين على رسول الله. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولعل الكاتب لم يتعمد التصحيف وإنما وقع منه سهوا أو وجده في بعض الكتب التي لم تصحح من الأخطاء المطبعية. شوف رغم هذا سبحان الله يلتمس له الإيه؟ آه. وأما قوله وبعد يعني مش منتظر يقول أنا أخطأت خطأ مطبعيا. وده رجل السنة يا أخوان، رجل السنة يقيم الخصم مقامه، وقبل ما يعتذر الخصم يعتذر هو، خد بالك. ولهذا هو إذا تكلم في انتقاد إنما تكلم في الانتقاد السالم من الإيه؟ من المعارضة. أما شيء يحتمل خلاص، شيء يحتمل إيه بخلاص. طيب وأما قوله وبعده فإن هذه المرويات يعني مثلا احنا نقول إيه مثلا، مثلا يعني وقد يكون هناك أناس مثلا قلدوا أو أناس قالوا بالخروج مثلا ظنا منهم أن عيسى خرج وكذا 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 وقالوا بهذا ماشي، إلى هذا الحد قد يعذر الواحد. لكن إذا دعي إلى كتب السنة وإلى تقرير الاعتقاد فرفض وأبى فما هو إلا زائغ القلب. نعم الواحد قد يشتبه عليه الأمر مثلا، لكن إلى متى؟ إلى أن يعلم الحق، فإن علم الحق فلا عذر له بعد ذلك. زي اللي ماشي معاه توكيل ابن الأشعث في كل مكان يقول لك إيه؟ يقول لك سبعة من أصحابه خرجوا، عشرة من أصحابه خرجوا، مش عارف إيه، اللي هو ماسك توكيل ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث. معاه توكيل فتنة ابن الأشعث. طيب لما رددنا عليه ماذا قال؟ قال والله ده كلام جميل والرجل مؤدب ما شاء الله. طب وبعدين وبعد ذلك هتعزمني ولا إيه؟ يعني وبعد كده عزومة؟ يقول لك بس والله أنا عايز أقعد معاه، تقعد معاه تعمل إيه؟ يعني تقعد معاه تعمل إيه طيب؟ طب أنت راجع ولا قايم ولا ده الكلام ده غلط اللي أنت سمعته غلط ولا صح؟ ولا صح؟ لا خلاص يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. وأما قوله وبعد فإن هذه المرويات من الحديث والأخبار في شأن رجعة المسيح أو في شأن ظهور الدجال أو المهدي لا متعلقة لا بالعقيدة سواء أصحت أو لم تصح. وأنا العقيدة أيوة اللي هو شبهة إباه دي ملهاش دعوة بالعقيدة، هي مسألة الخروج دي مسألة فقهية أصلا، مسألة كذا مسألة فقهية. الآن نسبها فين؟ تحولت إلى سجل مدني جديد وهو العقيد، ولو كان أصلا نسبها خارج هذا لكن دي صارت الآن من العقيد لو افترضنا يعني، ولا هي من جملة ما يجب اعتقاده ومن أصول السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن أصول السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، أو قال الصبر على جور الأئمة من أصول السنة والجماعة. وقال أحمد أصول السنة عندنا وذكر هذا، وقال ابن المديني أصول السنة، وقال الثوري كلهم قالوا أصول السنة. تيجي تقول أنت بقى يأتي هذا يقول إيه المسألة الطافقية ولا عقدية يا شيخ، خلاها حتى من أصول الفقه، المهم دخلت في الاعتقاد وهي من أصول السنة والجماعة. لا تسأل، أنت مشوش الآن، أنت تريد أن تشوش على الأمة وتقول هذه المسألة من أين جاءت، وأن العقيدة الإسلامية قائمة على الإيمان بالله وملائكته ورسوله وكتبه واليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار. فجوابه من وجهين، أحدهم أن يقال كل ما أخبر به الرسول فالإيمان به متعلق بالعقيد، لأنه لا يتم الإيمان بالرسول إلا بالإيمان بأخباره، ومن لم يؤمن بأخباره فهو فاسد العقيد. وقد تقدم حديث أبو هريرة وفي أن عصمة الدم والمال لم تكون لمن آمن بما جاء به الرسول. انتبهتم يا إخوان؟ يعني أنت الآن دعك المسألة فقه ولا عقيد، النبي قال ولا ينزعن يدا من طاعة، خلاص أجب كلام النبي. فإن رددت كلام النبي فتلك مصيبة واحدة، عقيدة ولا فقه؟ طيب ركعات الصلاة العشاء أربعة أو اثنين أو ثلاث فقه؟ طيب قلنا لك العشاء أربع فأصررت أن تصلي ثلاثا فما حكمك؟ فاسد العقيدة، فاسد العقيدة، فاسد في أصل الإسلام أنك لم تؤمن برسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون معرضا عن السنة تقول ما تلزمني أو غير ذلك، يبقى أنت هنا فاسد العقيدة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أربع ركعات، لماذا تصلي أنت ثلاث ركعات؟ لكن هل تقول المسألة هذه مسألة فقهية وليست مسألة عقدية؟ لا، مسألة في قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، قبول أخبار النبي أو رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال بهذه عقيدة ولا فقه من باب تهوين شأن المسألة، وأن المسألة إنما هي مسألة سهلة لأنها في باب الفقه، وكأنه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعيدا عن العقيدة يبقى يرد أو يقبل، هذا لا إشكال فيه. لا، الواجب قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الفقه أو كانت في الاعتقاد أو كانت في أي باب من الأبواب. بل من رد السواك وهو يعلم أحاديثها ورد السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لما أطلب السواك عند كل صلاة، إذا رد السواك مع علمي بذلك فهو زائغ القلب، بل هو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينظر يا إخواني إلى نسب المسألة، يقال هذه مسألة عقدية ولا يقال هذه مسألة فقهية، ينظر صح الخبر عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا صح الخبر عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل سمعا وطاعة، فقل سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لكن هذه تشويشات يشوش بها أهل الأهواء، يقول مسألة الخروج مسألة مش عارف إيه، هذه مسألة عقدية أو هذه مسألة فقهية، هب أنها مسألة فقهية وهي من أصول السنة، لكن هب أنها مسألة فقهية، أنت لا تنظر إلى فقهية أو عقدية، فالدين كل متكامل. يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة كافة، لا فرق بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل العملية في قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أن تقبل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترد هذا أبدا، سواء كان متعلقا بالفقه أو كان متعلقا بالاعتقاد أو كان متعلقا بأي باب من الأبواب. ولهذا إذا شوش عليكم بمثل هذا قولوا له قال النبي أو ما قال، قال النبي وجب عليك ماذا؟ أن تقول سمعنا وطعنا، ولا تقول هذه المسألة فقهية أو مسألة عقدية. ولهذا يا إخواني تفصيل المسائل، هذه مسألة عقدية أو هذه مسألة عملية، تفصيل هذه المسائل على فضيلة الشيخ عليكم السلام في كرسي خلفك، تفصيل هذه المسائل في العقدية وفي المسائل الفقهية إنما يترتب عليها أمور أخرى، أما أن المسألة تقبل إذا كانت عقدية ولا تقبل إذا كانت فقهية فهذا من الضلال المبين. فهنا أجاب الشيخ حمود رحمه الله تعالى قال فجوابه من وجهين، أحدهما أن يقال كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فالإيمان به متعلق بالعقيدة، هذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم أن يتبصرها، انتبه انتبه، الذين يشوشون كالذين مثلا يفرقون بين الواجب والمستحب في العمل، نحن نفرق بين الواجب والمستحب في الحكم، أما في العمل فإن الإنسان يقبل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متعلقة بوجوب أو متعلقة باستحباب. ولهذا الصحابة من جهة العمل والمسلك قبلوا الدين كله واجبه ومستحبه، أما من جهة الحكم على المعين إذا ترك واجبا أو مستحبا هذه تختلف، فلا شك أن تارك الواجبات غير تارك المستحبات. لكن من جهة العمل فلم يكن السلف يفرقون بين واجب ومستحب ولا بين محرم ومكروه، وإنما النهي والأمر. ولهذا لا يسلم الإنسان من الشبهات ولا من الشهوات إلا بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فبتصديق الخبر يسلم من الشبهات وبامتثال الأمر يسلم من الشهوات. الأمر سواء كان واجبا أو مستحبا، والنهي سواء كان محرما أو ماذا أو كان مكروها، لا فرق، إنما يفرق بين المحرم والمكروه والواجب والمستحب في جهة الحكم، حكم تارك الواجب حكم تارك المستحب يختلف الحكمان، أما من جهة الامتثال سمعنا وأطعنا. ومن هنا يظهر تحري الصحابة رضوان الله عليهم وتحري السلف الأمة رضوان الله عليهم، يظهر تحريم للأمر واجتناب النهي، وأنهم كانوا يتباحثون وتناقشون حتى في أقل المسائل سواء كانت أمرا أو كانت نهيا. فدي لفتة طيبة جدا من الشيخ التوجري رحمه الله تعالى في بيان أن كل ما أخبر به الرسول فالإيمان به متعلق بالعقيدة، لأن الإيمان بالسنة وقبول السنة داخل فين؟ داخل في قبول القرآن. هذا من أصول الإسلام، قبول القرآن والسنة من أصول الإسلام. ولهذا المنكر للسنة منكر للقرآن. قال تبارك وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلو جاءك رجل قال: مسألة المسح الخفين يا شيخ انتم بتبدعوا ايه وتحكمون الناس لمسألة المسح الخفين وهي مسألة فقهية، مسألة فقهية، فما دخل دخول لهذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ فما دخل ذلك؟ نقول: اولا ادخلها السلف، ثانيا هي سنة مستفيضة مشهورة، ومن خالف السنة المستفيضة المشهورة فإنه مبتدع ضال كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأمر الثالث إن التكذيب بالمسح الخفين رد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وخبر، لكن لك أن تقول هل ورد؟ ممكن تتوقف أنت جاهل بالدليل تقول هل ورد المسح الخفين؟ نقول لك نعم ورد المسح الخفين. سمع ورانا يلا حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله عند البخاري، حديث علي بن أبي طالب، وهكذا. نعم نورد لك الأحاديث، وماذا بعد؟ فإن رددت تقول والله المسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ المسألة عقدية، قمة العقيدة، صلب العقيدة أن تقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رددت كلام رسول الله فأنت زائغ القلب، منحرف المنهج، مبتعد عن الصراط. تقول المسألة فقهية ولا مسألة عقدية؟ هذه خيبة، خيبة وفلس. ولهذا لم يكن الصحابة يعاملون الأمة حين رد السنن مسألة عقدية ولا فقهية، الخذف بالحصر. مسألة ايه؟ في توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات؟ الخذف بالحصر. عبد الله بن مغفل ماذا يقول؟ ينهى عن هذا، لا تقذف بالحصر، ويمضي ويعود فإذا بالشاب يخذفه بالحصر. ماذا يقول له؟ ماذا يقول له؟ يقول: أكلمك أقول لك قال رسول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود، والله لا أكلمك أبدا. لا اليوم أنت تحتاج إلى مجلس عرفي، اجلس بقى تعالى صل بنا على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. مسألة خذف الحصر دي مسألة إيه؟ مسألة فقهية. طب وأنتم بتدعوا بمسألة فقهية ليه؟ طب وكذا ليه؟ وكذا ليه؟ وغير ذلك. وحتى لو جئت بالمسألة العقدية، ربما جاء إذا جئت بالمسألة العقدية يقول هذه يعني عقيدة ثابتة بالآحاد ولا ثابتة بالتواتر ولا ثابتة بكذا، وبالتالي سيضيع الدين إيه؟ سيضيع الدين كله. فلم يكن سلف الأمة يا إخواني يعاملون الناس في حال الإيمان بالسنن وردها هذه المعاملة. هذا خبر أحاد، هذا خبر متواتر، هذه سنة عملية ولا هذه سنة عقدية ولا كذا، أبدا. فالسنة المستفيضة المشهورة إذا خالفها أحد وقد أعلمناه بها وأصر على المخالفة فهذا حد المبتدع. نعم مبتدع في الدين لأنه خالف السنة المستفيضة المشهورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد باطل. فهنا الحقيقة دي فائدة ثمينة تقتنص من كلام الشيخ التوجر هنا حينما قال كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فالإيمان به متعلق بالعقيدة، متعلق بالعقيدة. وجه ذلك لأنه لا يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان بأخباره، ومن لم يؤمن بأخباره فهو فاسد العقيدة. الله أكبر، الله أكبر. من لم يؤمن بأخباره فهو فاسد العقيدة. قال النبي: لولا أن شق أمتي لأمرتهم بالسواك، السواك السواك عند كل صلاة. قال: سواك إيش يا شيخ؟ سواك إيه ده؟ سواك إيه؟ هذه قذارة. نقول يا أخي هذا حديث ورد في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن شق أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يقول: ولو ولو. فما حكم هذا؟ فما حكم هذا؟ الذي ينكر هذه السنة المستفيضة فإنه كافر لو علم به، كافر لو قال أنا أعلمها ولكن أراك غضارة، هذا كافر والعياذ بالله. الذي يأتي ينكر الختان وقد اتضح حكمه، الذي يأتي وينكر تقصير الثياب وقد اتضح له حكمه، فإن من رد السنة المستفيضة من رد السنة فإنه يكون فاسقا ويكون مبتدعا ضالا. وهل هذا يدخل في العقيدة؟ نعم يدخل في العقيدة، لأن قبول أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة التي يجب الإيمان بها، وهو أصلا داخل في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. فإن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، والإيمان بما نهى عنه وزجر، وطاعته فيما أمر، والإيمان بما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا تصديقه فيما أخبر، فإذا أخبر به فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، يبقى هذا داخل في تحقيق الإيه؟ شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله من العقيدة ولا خارج العقيدة؟ فما ينفع اللف والدوران في هذا؟ فما ينفع اللف والدوران؟ أيوة مجد. نعم أيوة طبعا، مش لا يجوز ترك العمل بالمستحب، صح، لأن الإنسان قد يعمل بالسنة وقد لا يقع عليها، والناس يتفاوتون في السنن. أما اعتقاد المستحب هذا واجب، نعم اعتقاد المستحب، اعتقاد السنن، اعتقاد المكروه، اعتقاد المباح، اعتقاد المباح حتى المباح، ولهذا الأصوليون يدخلون المباح ضمن الأحكام الخمسة من أي وجه؟ لأن سكوت الشارع حكم. ولهذا أنا أقول هذا الماء مباح، هذا الماء مباح بشرع، لأنه ما تعلق به نهي ولا أمر، شرب الماء هذا مباح، فسكوت الشارع عنه هذا بيان لحكمه، بيان لحكمه، حتى المباح ليس المستحب فقط. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن عصمة الدم والمال إنما تكون لمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن يقال إن أهل السنة والجماعة قد تلقوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالقبول، ودونوا ذلك في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، وذكروا مضمونه في كتب العقائد. قال إمام أهل السنة من؟ أحمد بن حنبل في عقيدة أهل السنة والجماعة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار، والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كله كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. هذا من جملة ما يجب إيه؟ اعتقاده. وقال البربهري رحمه الله تعالى في شرح السنة: والإيمان بنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويفنه المسلمون، هذا أيضا ذكره البربهاري في الشرح. والقائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم هو المهدي، كما جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسند بإسناد جيد، وقد ذكره ابن القيم في كتاب المنار وقال إسناده جيد. وقال الطحاوي رحمه الله في العقيدة المشهورة: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، انتهى. وقال الأشعري في كتاب مقالة الإسلاميين: جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، إلى أن قال: ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله، فمسيح الحق يقتل مسيح ليه؟ الدجال. وهذا حكاية إجماع من أهل الحديث والسنة على التصديق بخروج الدجال. هذا يا أخواني في بيان أهل السنة، إذ يتكلمون في قضايا الاعتقاد إنما يتكلمون مما تقرر في كتب أهل السنة، فحينما أقرر معتقدا لا أقرر بمسألة اجتهادية ولا باجتهاد مني، إذ مسائل العقيدة ليس فيها الاجتهاد، إنما فيها التلقي والقبول والاتباع، لأن الأحكام الاجتهادية أحكام إيه؟ ظنية، ظنية، وأصول السنة ليست ظنية بل هي محكمة يقينية. ولهذا محل قضايا العقيدة في كتب الاعتقاد، مما تقر عند السلف. ولهذا لما تيجي تدون معتقدا ترجع إلى كتب السلف، ما ترجع بقى إلى كتب التاريخ، هات ابن جرير بيقول في تاريخه، هات ابن كثير يقول في بدايته، هات ابن الأثير يقول في الكامل، هات كذا، وهات زلت هذا العالم وزلت هذا العالم، وتكون معتقدا وتكون المسألة فيها خلاف. لا، ولهذا فرق بين ما تقر عند السلف وبين ما قاله بعض السلف. هذا سلف إمام سلف على العين وعلى الرأس، لكن هذا الإمام قد يخفى عليه دليل. يعني أنت ترد ما قاله السلف؟ لا، أرد ما قاله بعض السلف معتذرا له، لكن لا أرد ما قرره السلف. ولهذا فرق بين ما تقرر عند السلف وما ورد عن بعض السلف. وانتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه مسألة إنما هي مسألة إيه؟ مسألة يقتحم المنهج من أجلها. ولهذا لما جم يتكلموا في قضايا الخروج تكلموا في إيه؟ حسين وابن جبير وزبير وابن الزبير وكذا، إنما تكلموا في مفردات. لكن حينما تقول لهم هاتوا كتب السلف، فإن السلف قد عرفوا أن الحسين وأن ابن الزبير وأن ابن جبير وأن هؤلاء جميعا قد فعلوا ما فعلوا، فهل صالح أن يكون معارضا لأحاديث رسول الله؟ أبدا. والإجماع محكم في كل كتب الاعتقاد، ولهذا محل الاعتقاد ما تقر عند السلف. هات أصول أحمد، هات أصول، هات السنة الخلال، هات البربهاري، هات اللالكائي، هات الصابون، هات الإسماعيلي، هات هؤلاء واقرأ من كتبهم، فهو ما تقر عند السلف. أما أن تقول فلان قال فلان عاد فلان، كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس أحد مع السنة، ليس لأحد مع السنة قبول إذا عارض السنة، إذا عارض السنة فكل يؤخذ من قوله ورد، حتى الصحابي، حتى الصحابي. ده هذا يعني إذا خرج لكون الحاكم ظالما، لكن لم يخرج حسين لذلك، ولا ابن زبير لذلك، ولا ابن جبير لذلك، أبدا ما خرج لكون الحاكم ظالما، ولا نعلم أحدا منهم خرج لكون الحاكم ظالما. فإذا محل الاعتقاد ما هو يا إخوان؟ ما تقرر في كتب السلف، ما تقرر في الكتب المعتمدة عند السلف. إنما تقول زلت فلان أو زلت علان مهما كان كبيرا، فإنه يؤخذ من قوله ويرد. في شيء سلفي؟ لا، إنما المنهج السلفي خلاص مضى من زمان المنهج السلفي، إنما هشام يعرض على المنهج السلفي. تابعوا يا أخوان، سلفية هشام البيلي، السلام عليكم. إيه سلفية هشام البيلي؟ سلفية هشام البيلي، ما في سلفية هشام البيلي ولا في سلفية حسين بتاع المطرية، إنما السلفية مضت وانتهت. السلفية اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى اليوم أكملت لكم دينكم ما أنا علي اليوم وأصحابي. إنما هشام قد يدل على السلفية، هشام قد يربط بالسلفية. ولهذا من العبارات القاتلة ومن المناهج القاتلة أن يقال سلفية فلان، لا سلفية علان، سلفية كذا، هي سلفية واحدة، وسلفية واحدة انتهت خلاص مع خروج روح النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلفية قد أصلت ورتبت، لأن السلفية هي الإسلام، هي الدين، وليس بعد موت النبي دين، إنما الدين ما كان على ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. سماها سلفية، سماها أثرية، سماها لسنة، سماها طائفة منصورة، سماها فرقة ناجية، كل واحد. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار الوحيدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة، وقال في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى كل من يدعو المنهج السلفي يعرض عليه على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. وهذا فين يجده؟ ما تقرر في كتب الاعتقاد، مثل 10,000 كتاب. يبقى الذي يدرس السلفية إنما عند كتب السلف بالفهم السلفي، يدرس هذه الكتب بالفهم السلفي، وليس لأحد أن يتحكم في السلفية يقول أنا سلفي. لا، أنت من السلفية، لا أنت خلفي، أنت كذا، إلا إذا خرجت عن أصول، إذا خرجت عن أصول المنهج فنعم. فالسلفية منهج معصوم، السلفية منهج ليس حديثا الآن. ولهذا تقرؤون أنتم للشيخ العثيمين لما شرح لطلب العلم، ولما فرق بين جماعة السلفيين الحزبية السلفية، يقال جماعة السلفيين مجموعة السلفيين هناك والسلفيين هنا والسلفيين في هذا المكان، جماعة لهم أمير، الجماعة دي اسمها الجماعة الايه؟ السلفية. السلفية ليست بهذا، لا يحدها قطر ولا محدودة بعصر، إنما هي تابعة للعصر الأول
وتابعته للأمر الأول، فمن كان على ما كان عليه نبي الصحابة هذا هو السلفي، هذا هو الميزان، والحمد لله أن هذا الميزان لم يقع لأحد. ولهذا قضايا الاعتقاد ليست قضايا ظنية، إنما قضايا الاعتقاد قضايا ماذا؟ قضايا يقينية، قضايا مقررة في كتب أهل السنة والإيه والجماعة. فهنا رحمه الله ذكر ما نقلته كتب أهل السنة من الإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى وقتل للدجال والعبرة. اسمع بقى، اسمع للعبارة الجميلة هذه، والعبرة بأهل الحديث والسنة ولا عبرة بمن خالفهم من أهل البدع والضلالة والجهال. العبرة عندنا بما إيه؟ بما عليه أهل السنة، ولا عبرة بما عليه أهل البدع. ولهذا أهل البدع لا ينقضون إجماعا ولا يعقدون إجماعا. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في رسالة المشهورة: والإيمان بما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام حكما عدلا يقتل الدجال. وقال أبو أحمد ابن الحسين الشافعي المعروف بابن الحداد في عقيدة له، سبق أن شرحنا هذه العقيدة وكذلك عقيدة ابن أبي زيد، وأن الآيات التي تظهر عند قرب الساعة من الدجال ونزول عيسى والدخان والدابة وطلوع الشمس المغربية وغيرها من الآيات التي ورد بها الأخبار الصحاح حق انتهى. وقال الموفق أبو محمد ابن قدام المقدسي في عقيدته: يا سلام، ما عندنا كتاب واحد يا أخواني، عليك بالمنة، خلاص موت وقوم عليه. منة ايه؟ منة ايه؟ ده احنا من منة الرحمن علينا أننا لم نعرف منة الرحمن. من منة الرحمن أن عرفنا كتب شيخ الإسلام، من منة الرحمن أن عرفنا كتب أئمة الإسلام، من منة الرحمن عليه، منة الرحمن تساوي كتب أهل الإسلام. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه نعلم أنه صدق وحق، إلى أن قال: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس المغربة وخروج الدابة وأشباه ذلك مما صح به النقل انتهى. وقال شيخ الإسلام أبو العباس: ودي ابن الأم ده، ودي لأمه، ودي لأمه يا أخي، ودي لأمه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة عيسى ابن مريم حي رفعه الله إليه بروحه وبدنه، وقوله تعالى: إني متوفيك أي قابضك، وكذلك ثبت أنه ينزل على منارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حكما عدلا مقسطا، ويراد بالتوفي الاستيفاء، ويراد به الموت، ويراد به النوم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موته. ويدل على كل واحد القرينة التي معه. انتهى. قال القاضي عياض في شرح مسلم: نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة، الأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله، فوجب إثباته. وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: وخاتم النبيين. قالوا: كيف ينزل عيسى ومحمد خاتم؟ وبقول: لا نبي بعد، وبإجماع المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا، وأن شريعته مؤيدة إلى يوم القيامة لا تنسخ. وهذا استدلال فاسد، لأن من الذي أخبر عن نزول عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نزول عيسى ليس مخالفا لختم النبوة، ولأن عيسى ما ينزل بشريعة جديدة حتى يقال بأنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ينزل أنه واحد من أفراد هذه الأمة ومن أحدها. ليس المراد بنزول عيسى أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا، ولا في الأحاديث شيء من هذا، بل صحة الأحاديث أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجر الناس. طيب يا أخوان، في استشكال. طيب كيف يحكم شرعنا والنبي يقول يضع الجزية؟ يضع الجزية، ما يقبل الجزية، مع أن شرعنا حتى يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. كيف هذا؟ قول يا سالم. يعني في هذا الزمان يقول من شرعنا لأن النبي قال ذلك؟ نعم. فتكون هذه السنة إيه؟ تقريرية.
ولا في الأحاديث شيء من هذا، بل صحة الأحاديث أنه ينزل حكما مقسطا يحكم شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس. وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: أجمع على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال المناوي أيضا: حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله ولم يخالف أحد من أهل الشريعة بذلك، وإنما أنكر الفلاسفة والملاحدة. وقال السفاريني في شرح عقيدته: نزول عيسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه. هذا ما ذكره علماء المسلمين في خروج الدجال ونزول عيسى في آخر الزمان. وفي أبلغ رد على قول الخطيب: إن المرويات من الأحاديث والأخبار في شأن رجعة المسيح أو في شأن ظهور الدجال لا متعلق لها بالعقيدة. ومما ذكرته عن أهل العلم يتضح أن الخطيب قد خالف عقيدة أهل السنة والجماعة وإجماعهم على خروج الدجال ونزول عيسى، ووافق أعداء الإسلام والمسلمين من الفلاسفة والملاحدة الذين أنكروا خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. وأما قوله: ولو كان من أصول الإيمان لكان في القرآن صريحا، فجواب أن يقال: كل ما أخبر به الرسول من المغيبات مما كان فيما مضى وما سيكون في المستقبل فالإيمان به داخل في ضمن الإيمان بالرسول، وذلك من أعظم أصول الإيمان، لما قال تعالى: وما تكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أحمد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمن رد شيء من سنة النبي وقع في قلبه زيغ. ولهذا قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن إيه؟ عن أمره أن تصيبهم فتنة، عن أمره ولو كان صغيرا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الإحرام من المسجد اللي هو مسجد المدينة ليس من ذي الحليفة، فقال للرجل: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أنا هسبق الميقات بأميال. والأمة متفق على أن من عقد الإحرام قبل الميقات فإن إحرامه صحيح ينعقد، لكنه خالف السنة، لكن إحرامه منعقد. إذا أحرم قبل الميقات إحرامه منعقد، الأمة مجمعة على هذا. لو واحد أحرم من مصر إحرامه منعقد، قال: لبيك اللهم عمره في المطار، لكن هذه السنة ليست السنة، إنما كان النبي يحرم إذا أتى الميقات المواقيت المكانية. قال مالك: لكني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. ثم: وأما قوله إن مثل هذه الأخبار تفتح على الناس أبوابا من الفتن، هذه بقى الفلسفة الكاذبة، فقه الجهاد يفتح على الناس إرهابا، الكلام في النصارى واليهود يفتح على الناس تكفير المجتمعات، الكلام في المغيبات يجعل الناس يتركون الأعمال، الكلام في السنن وكذا بدعتم الناس وشققتم المجتمع، الكلام في الصحابة وهكذا. هذه فلسفة إيه؟ كاذبة. هذه فلسفة كاذبة. أما قول مثل هذه لكن لما يريدون إشغال المجتمع بالختان تلاقي الجان طبية وتلاقي الجان علمية والمجتمع كله يتحول وملصقات وصور وبدور ماتت واخد بالك وصحت وعملت وسوت ختنت بدور فقتلت وحشية تتعارض مع الإنسانية، المرأة يؤخذ من جزء من بدنها، الأمة آمن. مع أنك أنت لو جيت تتكلم في الختان قبل هذا لقالوا: إيه الخطيب ده؟ أنت يا ابن فاضي، بقى اليهود على أبواب المدينة وانت عمال تقول الختان والختان والختان. لو جيت تتكلم في خصال الفطرة لقالوا ذلك، لكن لما أرادوا أن يتكلموا في فرع من خصال الفطرة وهو الختان تحول المجتمع كله أبواقا لصد هذه السنة بما لم يقله عالم من العلماء على مر 14 قرنا بمزاجهم. تتكلم أنت في البدو الحسين يقول لك يا عم دي أمور فرعية، تسكت يتكلم في الختان وهكذا. فأما قول هذا يفتح أبواب من الفتن حيث تتطلع نفوس كثيرة إلى ادعائها، كما حدت من ادعاء كثير لأنفسهم أنهم المهدي المنتظر، حدت بكثير أن يقول المهدي المنتظر منتظر، فأوقعوا الفرقة والقتال بين المسلمين، وأنه ليس بعيد أن يقوم في الناس يوما من يدعي أنه المسيح المنتظر. فكيف تكون الحال حينئذ؟ يعني حتى سد الذرائع للعمل بالسنة، يبقى كده قاعدة سد الذرائع للعمل بالسنة. فجوابه أن يقال إن الأخبار الثابتة عن النبي زي اللي كان بيقول إيه، إحنا بدل يعني نحارب الاختلاط الاختلاط الاختلاط، لا بالعكس، ده أنت لما تترك الولد مع البنت من سن مبكرة تضيع هيبة الإيه الفوارق بين المرأة والرجل والذكر والأنثى. لكن المشكلة أنك تجعل الولد في ناحية والبنت في ناحية، فإذا جعلت الولد في ناحية والبنت في ناحية تأثد الولد، ود لو رأى عباءة البنت. لكن حينما يكون البنت مع الولد على الكرسي مش مشكلة، فوق الكرسي تحت الكرسي أي إشكال في ذلك، لا إشكال في هذا، فحينئذ تضيع الإيه الهيبة هذه ولا تقع الجريمة. هذه مغالطة ومغالطات يقولها الناس كل يوم لا سيما بعد القنوات الفضائية. إن الأخبار الثابتة عن النبي لا ترد بمثل هذه الاحتمالات والتعليلات الخاطئة، بل تصدق وتقبل بالقبول والتسليم ولو افتتن بمضمونها من افتتن من الناس. الله أكبر الله أكبر. رد الناس إلى السنن، ولهذا أخواني مسألة مسلكية مهمة في الدعوة إلى الله، احذر أن تغير أسلوبك إذا غير المجتمع طريقته. احذر احذر أن تنتقي طريقة لتتوافق مع المجتمع فتبتعد عن السنن والآثار تقول ثقيلة هي على الناس، فالآتي إلى الروايات والأخبار والقصص، فتترك عرينك وتترك قوتك وتترك سياجك المتين وتأتي إلى واقع رذيل، فلست بعد ذلك تحصل السنة ولا هداية الخلق. فاحذر فاحذر أن يتغير أسلوبك وأن تتغير طريقتك ولو تغيرت دنيا الناس، فما عندك إلا خبر وأثر آمن به من آمن ورده من رده والموعد القيامة. وقد قال الله تعالى آمرا رسوله وأن أكل القرآن وأن أكل القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وهكذا يقال في الأخبار الثابتة عن النبي إنها تقابل بالقبول والتصديق ولا يلتفت إلى ما يكون من أهل الفتن الذين يتأولون الأحاديث على غير تأويلها ويطبقونها على ما لا تنطبق عليه. ويقال أيضا إن المهد المنتظر إنما يخرج في آخر الزمان قرب خروج الدجال وعند انتشار الفوضى والفتن، ثم ينزل عيسى فيصلي خلف المهدي أول ما ينزل كما جاء ذلك في حديث جابر الذي تقدم ذكره، ثم يذهب إلى الدجال فيقتله، وحينئذ يكون قيام الساعة قريبا جدا. وعلى هذا فمن ادعى من المفتونين أنه المهدي المنتظر ولم يخرج الدجال في زمانه فإنه دجال كاذب، لأن عيسى ينزل على إثر من؟ الدجال. وكذلك من ادعى أنه المسيح ابن مريم ولم يكن الدجال قد خرج قبله فإنه دجال كاذب. فللمسيح علامتان لا تكون لغيره من الناس، إحداهما أنه يقتل الدجال، اثنين أنه لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يبقى أنت المسيح والكفار مليين أرض، أنت مسيح بين السياح، فإن المسيح لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه كما جاء ذلك في حديث نواس بن سمعان. الله أكبر. هل تظنون يا إخواني أن السنة تركتنا في عماية؟ هل تظنون يا إخواني أن السنة تتركنا يتلاعب بنا الملاحدة والفلاسفة وأهل البدع والأهواء؟ لا والله يا إخواني، السنة إنما هي بيضاء نقية طاهرة واضحة، أوضح من الشمس في ربيعة النهار، ولكن لمن كان له عينان صحيحتان يبصر بهما السنة، وإلا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فإن وجدت غشاوة فهي غشاوة قلبك وليست غشاوة السنة، لقد تركنا النبي على البيضاء. طيب نختم. قال وفي هاتين العلامتين قطع لأطماع كل دجال يدعي أنه المسيح ابن مريم. ولهذا هل ادعى المسيحية هذه وادعى المهدية هذه ادعاها عالم من العلماء؟ إنما ادعاها مخرف أو ادعاها عابد جاهل لعب الشيطان به وظنه شيئا فادعى ذلك. وقبل الختام أحب أن أنبه عبد الكريم الخطيب على خطورة الأمر في رد الحديث الثابتة عن النبي، هذا صاحب المقال، سواء كانت من أحاديث أشراط الساعة مثل ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى وغير ذلك من أشراط الساعة أم كانت من غيرها. فإن الذي اسمع بأخ شوف الرد على المخالف سبق رحمة المخالف والحرص على هداية المخالف. ولهذا إياك أن ترد على المخالف بقلب مظلم وعدم محبة الهداية، إنما أرد على المخالف تعبدا لله، إنما أرد على المخالف نصحا للمسلمين، إنما أرد على المخالف محبة لرجوعه. ومن لم يكن عنده ذاك القصد فليبكي على نفسه، فإنه أولى بالرد ثم الرد ثم الرد. ولكن هذا بينه وبين الله، فإن النوايا لا يطلع عليها إلا من يعلم السر وأخفى بعدما بين له بطلان ما هو عليه وضلال ما هو عليه. ماذا قال؟ قال أحب أن أنبه عبد الكريم الخطيب على خطورة الأمر في رد الأحاديث الثابتة عن النبي سواء كانت أو غيرها، أم كانت من غيرها، فإن الذي يرد الأحاديث الثابتة عن النبي إنما هو في الحقيقة يرد على النبي. ولا ينسى الخطيب قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وقول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى بحقها. ولعل الخطيب يراجع الحق، فإن الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى الحق نبل وفضيلة، كما أن التمادي في الباطل نقص ورذيلة. هذا معنيه مع من ينكر المسيح الدجال، مع من ينكر ماذا، مع من ينكر نزول عيسى، مع من حقائق ثابتة في القرآن، ومع ذلك لعل الله أن يهديه. أما هو فقد قام بحق النصح حتى لا يكون رجل فتنة له، حتى لا يكون الشيخ فتنة له، يفتح القلب. وقد دعا وأمر، والله لو عاند الخطيب بعد ذلك ورد بمقال على التوجل وقال له انت ضل مضل، حينئذ تأتي بقى الألسنة الايه الحداد، يا ضل يا مضل نحذر منك ليل ونهار. لكن أول مقال يجمع بين بيان الحق والحرص على الاتباع، هذا فقه النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي ابن حاتم ماذا قال له يا اخوان، ماذا قال له؟ قال يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل هناك إله مع الله؟ تعلم إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله؟ عرض يا اخوان، عرض الإسلام، عرض الحق. أنت معك حق، معك سنة، لكن تحتاج إلى طريقة عرض، تحتاج إلى طريقة بيان. ولهذا انتبه واعلم مقامات العلماء، حين يقول لك ابن بطة، وحين يقول لك البربهاري، وحين يقول لك كذا وكذا، اعلم أن الأمر كحديثي، لا يزن زنا حين يزن مؤمن، وإن زنا وإن سرق، فطارة تقول لا يزن الزاني حين يزني، وطارة تقول وإن زنا وإن سرق، طارة تقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، وطارة تقول وإن زنا وإن سرق، طارة تقول هذا وطارة تقول ذا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وطارة تقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقام الدعوة شيء، ومقام التحذير إذا رد الدعوة وأعرض عن الحق شيء آخر. فلنكن دعاة ولنكن هداة مهديين، دعاة إلى هذا الحق بلسان الحق وبرحمة الخلق، ولنعلم أن مجتمعنا السنة فيه غريبة، يحتاج الأمر فيه إلى رحمة وإلى مزيد إعذار وإلى مزيد بيان، فإن الناس يفطرون ضلالة ويتغدون ضلالة ويتعشون ضلالة، ينامون على انحراف ويقومون على الانحراف، وسائل الإعلام بين أيديهم بل بين صدورهم بل بين أعينهم، فمتى يسمع الناس السنة؟ ومتى يسمع الصلاة؟ ما يسمعون إلا مبتدع ضال مرة واحدة، على طول مبتدع ضال. شوية شوية بين له السنة ودله عليها وارفق به. بعد ذلك الناس رجلان، رجل قبل منك فالحمد لله، أو على الطريق فأدم الإعذار وأطل الصبر عليه، ورجل آخر أعرض وعاند فذاك الذي تصرح باسمه ولا تبالي، وذاك الذي تذب الناس عنه ولا تبالي، وهذا الذي تحذر منه، وإن قلت مبتدعا ضالا مضلا فلم تبتعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي وإياكم في هذه الدورة المباركة.